عذابك استجير، يا من ليس لي منه مجير، بعفوك 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 من عذابك استجير.
عصيتك وتبت من ذنبي وإني عصيتك وتبت من ذنبي وإني إلى الغفران محتاج فقير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الشاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، وتقبل الله طاعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أعتق رقابهم في رمضان، وأن يبلغنا هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة متيدة، ونحن وإياكم فئة بصحة وعافية. ها نحن نجدد معكم العهد واللقاء، ونعود إليكم في توقيتنا السابق في يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساء وحتى الساعة 10 مساء. يأتيكم برنامج ومضة إيمانية من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الله نشريكة حفظه الله، ومحاورة محدثكم حسين العنزي. اليوم بمشيئة الله تعالى سنتكلم عن موضوع مهم للغاية. احنا لاحظنا بعد ما خلص رمضان المساجد بدأت تهجر قليلا قليلا، وبدأت الصفوف تقل، واللي كنا نشوفهم يقعدون ويختمون كتاب الله سبحانه وتعالى بدأنا لا نرى إلا القليل القليل. فإحنا اليوم نتكلم عن المداومة على العمل الصالح. فنحن حينما نعبد ربنا تبارك وتعالى لا نعبده فقط في رمضان، نريد أن نكون ربانيين لا أن نكون رمضانيين. بداية أرحب بفضيلة الدكتور عبد الله الشريكة أبي عبد الرحمن، حياك الله فضيلة الدكتور، وكل عام وأنت بخير، وتقبل الله طاعتك.
اللهم آمين. منا ومنكم عسى الله يحييك شيخ حسين، وحيي جميع الأخوة والأخوات الكرام المستمعين الذين نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم بهذه اللحظات التي نقضيها ونتذاكر فيها شيئا مما يعود علينا إن شاء الله عز وجل بالنفع في أمور ديننا ودنيانا.
اللهم آمين. دكتورنا الفاضل، يعني قبل أن نتكلم في هذا الموضوع المهم للغاية، وكوننا نستذكر يوم غد الموافق 2 أغسطس، هذا اليوم الذي مر علينا وكانت فيه ذكريات عظيمة، كيف كنا في أمن وأمان، ولكن بتقدير الله سبحانه وتعالى انقلب الحال، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالتحرير وأنعم علينا مرة أخرى بهذه النعمة، نعمة الأمن والأمان التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها على هذا البلد وعلى جميع بلدان المسلمين. كونك يعني دكتور أنت يعني كنت قريب جدا من هذه التجربة، ولك يعني أقول احتكاك مباشر في هذا الموضوع، بودي حقيقة يعني كلمة موجزة حول هذا اليوم، وما الواجب علينا، ما الواجب حينما نتذكر هذا اليوم، كيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، كيف نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا. أسأل الله يحفظك.
اللهم آمين وإياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغدا هي الذكرى 24 لأحداث احتلال دولة الكويت، لأحداث الغزو الغاشم الذي طال هذه البلاد.
اللهم استعان.
ونحن في كل ما يقدره الله عز وجل علينا أن نصبر ونرضى ونحمده جل في علاه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وشيخ حسين لا يهم من يسمع، في يوم الاحتلال أنا ذهبت إلى مقر العمل، وكنت أيامها عسكري في وزارة الداخلية، وكنت أعمل في إدارة الجنسية والجوازات. استيقظت في هذا اليوم وكنت يعني أتريق مع الوالدة عسى الله يحفظها،
اللهم آمين،
ونسمع صوت يعني قذائف تأتي من جهة الحرس الوطني. كان بيتنا بالرابية على الدائري، وين الحين الأفنيوز، مقابل له مباشرة بين بيتنا وبين الخط السريع بيت النائب السابق علي أبو حديدة بس. فكنا نسمع الصوت كذا، والوالدة حست بشيء وكذا، قلت لي إن شاء الله ما في إلا العافية. رحت داومت بعدين رجعت.
ما كنتوا تدرون يعني دكتور عن
لا لا ما ندري عن شيء، احنا رايحين ملابسنا العسكرية يعني.
نعم.
فرحت هناك الله يسلمك، وفي الطريق طبعا شفنا القوات، ويعني المسألة فيها صدمة. وصلنا إلى مقر العمل، كان الشباب كلهم ملتحقين، يعني يمكن أكثر من 30 أو أكثر أو أقل، وكان أحد الأخوة اللي هو رئيس العرفة علينا كان فلان الشطي كبير سن وكان حكيم. الحقيقة أنا مع الأسف نسيت اسمه الآن يعني، ولكن من عيال الشطي الله يجزي خير، وجهنا توجيهات طيبة وكذا. المهم أني جلست كم يوم، بعدين طلعنا إلى السعودية مع الأهل، بعدين رجعت وتم اعتقالي لفترة يعني يمكن تقدر بأسبوعين، بعدين بقينا مع المقاومة فترة، بعدين طلعنا مرة ثانية، بعدين التحقت بالقوات المسلحة وشاركت في حرب التحرير من فضل الله،
الحمد لله،
وعندي وسام تحرير الكويت من الشيخ جابر رحمة الله عليه،
الله يرحمه.
اي انا اردت فقط في هذه المقدمة ان يعني ابين لكم يا اخوان اني عشت كل المراحل او اكثر المراحل، اللي قعد عشت حالته، اللي انأسر عشت حالته، اللي طلع عشت حالته الى اخره.
نعم.
كنا يا شيخ حسين يعني في لحظات تبدلت الأحوال،
سبحان الله،
في رمشة عين تغيرت الأمور، النور أصبح ظلام،
الله المستعان،
الأمن أصبح خوف ورعب،
الله المستعان.
كان الكل يعني تجد أكثر من بيت يجتمعون في بيت واحد.
نعم.
الرجال أصابتهم الحيرة، شو يسوون وشون يفعلون وشنو الحل وشنو الأمور وكذا إلى آخره. ثم حصل التشتت والخوف، نسمع في الإذاعة يعني النداءات، وكانت الإذاعة السعودية جزاهم الله خير يخصصون أوقات لنداءات الكويتيين، السلام عليكم أنا فلان الفلاني موجود في المدينة الفلانية، أدور أخوي فلان وأختي فلانة ويا زوجها، وأنا أسأل عن الوالد، واللي شوف والدي يا جماعة ترى أنا موجود في منطقة كذا إلى آخره. واتصالات حتى من خارج السعودية، يعني كان في اتصالات من البحرين من الإمارات، وأنا موجود في الدوحة في قطر، وهذا يقول أنا موجود في القاهرة، وهذا اللي يقول كذا واللي
نعم.
لأن في ناس كانوا أصلا قبل الغزو كانوا مسافرين، فأصوات كانت مؤلمة،
الله المستعان،
محزنة، اللي يطلع ويبكي واللي تطلع وتبكي، أنا أدور ولدي فلان راح التحق في كذا وما شفته ولا أدري عنه أي خبر ولا. فالوضع كان مأساوي ما يعلم فيه إلا الله سبحانه
وتعالى.
لكن أيضا كان هناك يعني صفحات بيضاء مشرقة ومواقف جميلة جدا،
الحمد لله.
حقيقة وجدنا تلاحم بين أفراد الشعب، يعني أصبح مجرد أن الكويتي ما كأنه يعني في فرق، لا في فرق بين بدوي وحضري، ولا في فرق والله بين هذا من قبيلة وهذا من عائلة وهذا من أبدا، صارت السمة الغالبة هي كون الشخص يعني كويتي.
نعم.
وجدنا تلاحم وتراحم، حتى السيارات في الطلعة وكذا وغيرها كانت سلمك الله يعني تغرز أو شيء، تجد الكل يفزع علشان يعين هذا. أي واحد في البيت، البيوت شلون صار فيها بينها تكافل وتعاون، اللي قاصره شكر يطرش شكر، هذا اللي قاصرهم غاز يطرش لغاز، واللي قاصرهم كذا يسوون كذا، وهذا يروح ينام بيت الثاني عشان يحرصهم إذا كان والله الزوج أو رب البيت بعيد، أو يعني كان في تكافل الحقيقة مبارك.
نعم.
أيضا وجدنا شيخ حسين له من يسمع،
نعم،
في تلك اللحظات يعني وجدنا أن الشباب الكويتي كل الأعمال قام بها
ما شاء الله،
عيال الكويت ينظفون الشوارع،
نعم،
وأصبحوا يعملون كأنهم من يعني شركات تنظيفك وغيرها، أبناء الكويت شغلوا المطاحن، شغلوا شركة المطاحن الكويتية قاموا يخبزون ويفعلون وكذا، أبناء الكويت قاموا يحرسون، أبناء الكويت قاموا يشغلون المستوصفات بحسب الاستطاعة وكذا، نعم. ورأينا يعني مواقف في الحقيقة جميلة، والعجيب في الأمر يعني الكل حس بقيمة البلد في تلك الفترة. وترى لا ننسى، لا ننسى أن نحن الشعب الوحيد الذي خرج أكثره من بلده ثم عاد إليه، وإلا غالب الدول اللي تتعرض لمثل هذه الهزة ولمثل هذه الصدمة لا يمكن أن ترجع كما كانت إطلاقا.
سبحان الله.
والشاهد اليوم يعني والواقع اليوم يشهد على هذا، أن انفلات الأمن وتزعزع الوضع من الصعب أن يعود بالدولة، لكن إحنا الحقيقة مو بس عندنا مثل ما كنا، بل والله يعني في حالات كثيرة أحسن مما
اللهم لك
كنا الحمد. من فضل الله، من جهة الأمن، من جهة الرخاء، من جهة، وترى هذا يا إخواني هو محض فضل الله عز وجل،
سبحانه وتعالى،
محض فضل من الله سبحانه. لولا أعمال الخير اللي قدمها أهل الكويت، لولا الأعمال الصالحة التي نراها، المساجد العمرانة، لولا ما نراه من خيرات، لولا ما نراه من زكوات وصدقات وأعمال خيرية يعني أغدقت بها الكويت على صغر حجمها على بلدان العالم كافة، أنا أشك أن يكون في بلد في العالم ما وصلته تبرعات الكويتيين، حتى لو كانت من الدول المتقدمة،
نعم.
تجد فيها بناء مراكز دعوية، تجد فيها كذا، تجد يعني أعمال خير حفظ الله عز وجل بها هذا البلد. وبعدين ومن النقاط الهامة، من النقاط الهامة أن حصل كما لا يخفى على الكثيرين يعني تمسك بالشرعية كما يقول السياسيون،
نعم.
يعني تمسك بأسرة الحكم، عسى الله يوفقنا وياهم الخير،
اللهم
آمين. ورأوا كيف التحم حولهم الشعب من فضل الله عز وجل، حتى الذين حاولوا أنهم يشككونهم أو كذا أو يرشونهم ما وجدوا أحدا يقف ضد هذه الأسرة بفضل الله عز وجل إلا من شذ،
اللهم لك.
ولذلك يعني هذه أيضا من النعم العظيمة على هذه الأسرة، سأل الله لها التوفيق،
اللهم.
وهذه الأسرة إذا نصرت الدين واجتهدت في إقامة العدل بإذن الله سيثبت الله عز وجل حكمه،
اللهم.
أما لا قدر الله إذا تراخوا في هذا الأمر فهم عرضة لأن ينتزع الله عز وجل الحكم منهم كما انتزعه من الكثيرين من الأسر الحاكمة، لكننا نسأل الله عز وجل يوفقهم للحفاظ على هذه الدولة، يوفق الشعب للحفاظ على هذا الخير، على هذا المجتمع المتماسك بفضل الله مع وجود الكثير من السلبيات والكثير من الأخطاء والكثير من الزلل على مستوى الحكومة وعلى مستوى الشعب والأفراد. ما في أحد يسلم، لا بيتي ولا بيتك شيخ حسين يخلو، نعم. من الأخطاء،
صحيح.
ولا مجتمعنا يخلو من الأخطاء، ولا الوزارات تخلو من الأخطاء، ولا المسؤولين، كلنا بشر،
نعم، لا شك.
وكل بني آدم خطاء كما قال صلى الله عليه وسلم،
فعلينا
أن نحمد هذه النعمة، نعمة التحرير العظيمة، بعد أن أصبحنا مشردين عدنا إلى كياننا، عدنا، نعم. إلى هوياتنا، عيالنا يقولون كيفي كويتي، يردد هذه الكلمة، أصبحنا اليوم كل طفل كويتي عنده آيباد وعنده آيفون، بل اليوم تعطي الطفل دينار ما يقبله منك، يرد يمكن يقطع عليك،
نعم.
فنحن في نعم، نسأل الله أن يديمها، وعلينا أولا أن نتذكر أن هذه النعم محض فضل الله عز وجل، وإنما تدوم هذه النعم بإذن الله تعالى إذا سخرناها في طاعة الله واجتهدنا في شكري، ونتمنى أن الصفحات البيضاء الجميلة التي رأيناها في ذلك الوقت أن تعود،
نعم.
التراحم، التلاحم، التكافل، الإخلاص في خدمة هذه الدولة المسلمة، الإخلاص في خدمة المجتمع، نتمنى أن ما نستنكف عن أي عمل البلد تحتاجنا فيه.
لا شك.
يعني أنا أعرف مسؤولين كبار ترى كبار الحين.
نعم.
كان في يوم من الأيام يشتغل معانا في المخابز مع الأخوة في المخابز يسوي الخبز وكذا إلى آخره.
الحمد لله.
يعني أنا ما ودي أذكر أسماء أخاف الناس لكن
نعم.
يعني أشخاص ربما بعضهم يعدون من أكبر 5 مسؤولين على مستوى الدولة. يعني سمو الأمير الله يحفظه وولي العهد وأنت بعدين عاد من أكبر 5 مسؤولين كان يمسك سلاحه ويحرس حال الشباب وكانوا يفعلون عسى ربي لا يحرمهم.
اللهم آمين. سمع أن ينفع بكم فضيلة الدكتور ونأخذ هذا الفاصل ونعود إليك مجددا.
الله
يحفظك.
الكويت أمانة الكويت أمانة الكويت أمانة لا نغير
الكويت أمانة. أنا كويتي وحب الكويت، أحب اللي بدوي في الصحراء، أحب اللي زعب دمه روى الجهرة، أحب اللي ثبت مرتد حمى ترابه وقف كالسد. يا زين اللي هجم عذيب ولا تراجع وقف كالسد، أحب اللي زعب دمه روى الجهرة. أنا كويتي وأحب الكويت.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري،
بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع.
الكويت امانا.
حياكم الله مجددا اعزائي متابعي برنامج ومضى ايمانيه، ويسرنا أن نستقبل هذا الاتصال من فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجرمان. حياك الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن وأسعدنا اتصالك.
حياك الله الشيخ حسين وأحييك وأحيي الشيخ الكريم الدكتور عبد الله كذلك المستمعين والمستمعات، وأقول لكم جميعا تقبل الله طاعتكم.
اللهم آمين.
حياك الله دكتور عبد الرحمن، الساعة المباركة عسى الله يحفظك.
الله يبارك فيك شيخ.
آمين عليكم.
الله يحفظك شيخنا عبد الرحمن الجرمان، الله يحفظك. اليوم قاعد نتكلم عن المداومة على العمل الصالح، وحقيقة هذا الموضوع مهم للغاية. كنا تو مخلصين شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وممن يسمعنا. فلاحظنا أن البعض يعني أصبح يتهاون أو يفرط أو يصلي في بيته أو يترك قراءة المصحف، يعني ما كان كما كان عليه في شهر رمضان. فكيف يكون العبد مداوما على العمل الصالح؟ ما الوسائل التي تعينه؟ ما الأمور التي تحفزه إلى ذلك؟ الله يحفظك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة فعلا شهر رمضان كان المؤمن يعني شعلة نشاط في الطاعة، في الصلاة، في التراويح، في القيام، في قراءة القرآن، في الصدقات والإنفاق والبذل والإحسان وصلة الأرحام والعمرة أو الاعتكاف. يعني موسم كان موسم خير. للأسف بعض الناس يعني بعد انقضاء شهر رمضان كأن العبادة فقط في رمضان. يعني حقيقة أحيانا يحس بالخاطر، اليوم في خطبة الجمعة العدد المصلين نصف تقريبا ما كان في رمضان. ليش؟ الباقي وين؟ انتهت العبادة في رمضان؟ لا، العبادة مستمرة. رمضان انتهى نعم، لكن لم تنتهي الصلاة. رمضان التراويح انتهت، لم ينتهي قيام الليل. شهر القرآن انتهى، لكن لم تنتهي قراءة القرآن. الطاعات وصلة الأرحام الإحسان كلها لم ينتهي. الحمد لله راح رمضان، نسأل الله أن يتقبله. وبالمناسبة كان من هذه تقريبا بعد رمضان يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم. يعني إذا تقبل الله سبحانه وتعالى منا فحنا على خير عظيم. والمؤمن دائما يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ربنا كريم واسع العطاء، فيحسن الظن أن الله تقبل منه رمضان. لكن اللي قصر في رمضان أيضا لا زالت الفرصة موجودة. العبادة ليست مقصورة في رمضان. الله عز وجل قال عيسى عليه الصلاة والسلام، قال وأوصاني بالصلاة والزكاة أن تمت حيا.
نعم.
طول فترة حياتك النبي صلى القرآن الكريم أيضا يذكر في وصف المؤمنين والذين هم على صلاتهم دائمون، دائم فقط ليس فقط في رمضان. الله عز وجل يأمر نبيه وهو قدوتنا عليه أفضل الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة على طول مستمرة. رمضان فرصة للإنسان في موسم تصفت فيه الشياطين، في موسم طاعة، في موسم خير، فرصة الإنسان يقبل على الطاعات، لكن الفرصة الأعظم أن تستمر على الطاعات. رمضان 30 يوم، الحمد لله تعودنا على الصلاة في المساجد في أوقاتها والتراويح وقيام الليل والورد لك ورد من القرآن وصدقات. 30 يوم كفيلة بأن تتعود على الطاعة، 30 يوم كفيلة، النفس كالطفل بحسب ما تعتاد عليه. فنغتنم هذه العادة، نغتنم هذه العادة بالاستمرار على هذه الطاعة. ومن علامات قبول العمل الاستمرار على الطاعة بعد العمل. الحسنة تجر إلى الحسنة والسيئة تجر إلى السيئة والعياذ بالله. فإذا قبلت الحسنة جرتك إلى حسنة أخرى. فهنا المؤمن يحرص على الإكثار من الطاعات، وهذا دليل قبول الطاعة. حقيقة أنا أشبه يعني رمضان موسم تجارة، لكنها أعظم تجارة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
فالتاجر الآن في الموسم، موسم تجارته، باع واشترى وحصل من الأموال، بعد ما يخلص الموسم يقط الفلوس يوزعها ولا يحرص عليها ويحرص على تنميتها ويحرص على الحفظ عليها؟
صحيح، حرص عليها.
حرص.
نعم.
وكذلك نجد تاجر والله ماسك فلوسه ويشد الكيس اللي فيها الفلوس ويطيح تتناثر الفلوس يمين ويسار؟ طبعا لا. فكذلك نحن الآن خرجنا مع تجارة مع الله سبحانه وتعالى وهو الكريم، فنحن بأنه أعطانا العطايا الواسعة، فلا نهمل هذه الحسنات ونوزعها يمنة يسرى، نوزعها بالغيبة والنميمة والتقصير بالطاعات وعدم وفعل عاصي وعدم التزام الطاعات. لا، نحرص عليها ونحرص على تنميتها ونحرص على زيادتها، لنتعامل مع حسناتنا مثل ما نتعامل مع أموالنا. صاحب المال، الفلس بيطلع من وراه فلس، دينار بيطلع من وراه دينار. كذلك الطاعات نحرص عليها وتكون هي عون لنا من الله سبحانه وتعالى على الطاعات الأخرى. فالأعمال الصالحة تجر بعضها بعضا. هذا المفترض على كل مسلم أن يحرص على هذا الأمر وأن يستمر. رب رمضان هو نفسه رب شوال، هو نفسه رب بقية الشهور، والإنسان لا بد أن يكون ربانيا يلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى. وأحب الأمور عند الله سبحانه وتعالى الفرائض، هي الفرائض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. هذه أحب الأمور عند الله سبحانه وتعالى، فإذا التزم عليها يزيد بالنوافل فيحقق محبة الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ما النتيجة؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني يحفظ الله عز وجل عليك جوارحك من الحرام فيحفظها عن الحرام. وبعد ذلك: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أصبح مجاب الدعوة. أخوتي، يعني الإخواني وخواتي، رمضان نعم النفس مقبلة على الطاعة، بعد رمضان قد تضعف نوعا ما، لكن نضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا في حياتنا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بعد رمضان نفسك ما طاوعتك، ما في المعين، ما طاوعتك على والله قيام الليل 11 ركعة، أو ما طاوعتك على قراءة 3 أجزاء من القرآن الكريم مثلا في كل يوم. قلل، أهم شيء أنك تستمر، أهم شيء أنك تستمر. قلل، إن شاء الله صلي 9 ركعات، ما استطعت 7، ما استطعت 5، 3، أضعف الإيمان ركعة واحدة، لكن ما أهمل
بعد الوتر يوميا لازم ليش ورد من القرآن الكريم لو كان جزءا لو كان نصف جزء. المهم اني لابد ان اكون مستمر على العمل الصالح. هذا هو هذه الاعمال التي يحبها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت اعماله ديمة، كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. هذا الموسم فرصة ان نستمر على الطاعة، ان النفوس تعودت، نغتنم هذه العادة في الاستمرار على الطاعة. وإن شاء الله في كل سنة إن مد الله في العمر يأتي هذا الموسم أيضا لكي يعودنا على الطاعة إلى السنة القادمة. فإذا كنت في طاعة لو لم تصل إلى السنة القادمة أنت على خير، لو ختم عملك على طاعة وعلى خير وعلى ورد من القرآن وعلى ورد أو جزء ونصيب من قيام الليل ومن صلة الأرحام ومن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، كنت على خير وخاتمتك خاتمة خير. وإن بلغنا الله رمضان الآخر فخير على خير.
أسأل الله أن ينفع بكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير الجزاء على هذه المداخلة، وجعلها الله في موازين حسناتكم.
آمين. الله يجزيك الخير يا دكتور، وربي سبحانه ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
الله يبارك فيك، جزاكم خير جميعا.
آمين. وإياكم حياكم الله.
الكويت أمانة، الكويت أمانة، الكويت أمانة، لا نميّع.
الكويت أمانة. أنا كويتي وأحب الكويت، أحب الزور والمنقف وعشيرج مع الفنطاس، أحب السيف وبنادر وجليعة، أحب الراس، تراب الأرض وسطها العين وسطها الروح فوق الراس، أحب الزور والمنقف وعشيرج مع الفنطاس، أنا كويتي وأحب الكويت.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري،
نادي
حبك مطبوع فيني ومزروع.
الكويت أمانة.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ونشكر فضيلة الدكتور عبد الرحمن الجرمان على هذه المداخلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. كأن معنا اتصال من فضيلة الشيخ خالد القحطاني. حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ويبارك فيك وفي جميع المستمعين والمستمعات.
يا هلا يا أبو محمد، الساعة المباركة.
الله يبارك فيك دكتور عبد الله. يا مرحبا، حياك الله يا ابو عبد الرحمن.
يا هلا والله، شرفتنا بهذه المشاركه الطيبه، عسى ربي لا يحرمك الاجر.
امين. واياك الله يرفع قدرك ويجزاك عنا خير.
امين واياك.
اللهم امين. فضيله الشيخ، احنا اليوم قاعد نتكلم عن المداومه على العمل الصالح، فحقيقه ودنا ان نسلط الضوء على هذا المحور الهام، وما هي الوسائل التي تعين العبد على الثبات بعد رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، خاصة أنه بعد رمضان، بعد أن عاش المسلم في رمضان في موسم الطاعة، ويعني كان موسما عظيما حافلا بأنواع الطاعات، فكيف يحرص المؤمن على المداومة على العمل الصالح بعد رمضان؟ لا شك أن عمر المؤمن أنه كله موسم، ولذلك العمل الصالح لا ينقطع معه، والله تبارك وتعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فالمسلم موسمه مفتوح منذ أن يكلف إلى أن يأتيه الموت، وما دام أن الأمر كذلك فالعمل الصالح أو المداومة على العمل الصالح هو شعار المؤمن، هو شعاره وهو بهجته في هذه الحياة الدنيا، فلا يجد أنسا ولا راحة إلا بعمله للصالحات التي ترضي الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للأسباب التي تعين الإنسان على المداومة على عمل الصالح،
الأسباب كثيرة جدا، لكن من أهمها الاستعانة بالله تبارك وتعالى.
سبحانه.
أن يستعين المرء بالله عز وجل بمداومته على العمل الصالح. ولذلك نحن في كل ركعة من صلاتنا ماذا نقول؟ نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر الاستعانة مع أنها من ضمن العبادة دليل على أن العبد لولا إعانة الله تبارك وتعالى فإنه لن يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى
سبحانه وتعالى.
أي، ونحن كلما سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا نقول؟
لا حول
نقول
ولا
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
فإنه لولا إعانة الله وحول الله وقوته سبحانه وتعالى لما استطاع العبد أن يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى، فهو يستعين بالله عز وجل على قيامه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
علم معاذا رضي الله عنه دعاء عظيما.
نعم.
وقال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
الله أكبر. نعم.
وهذه نصيحة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولغيره.
نعم.
فالعبد لا ليس له حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى على أن يستمر على الطاعة، فلذلك يجتهد بدعاء الله تبارك وتعالى بأن الله يثبته بأن الله يعينه ويسر له الطاعة. الأمر الثاني الاقتصاد في الطاعة والاعتدال في العمل. يعني بمعنى ألا يدخل في الغلو، فإن الغلو يجعل العبد ينقطع عن العمل ولا يستطيع. فالوسط الوسط والاعتدال الاعتدال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
الله أكبر.
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
نعم.
ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فوجد حبلا مربوطا بين شاريتين، فقال ما هذا؟ قالوا إنه لزينب رضي الله عنها وأرضاها تصلي حتى إذا فترت أو كسلت تعلقت بالحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه وليصلي أحدكم نشاطه. ففهم الإنسان لهذا المعنى العظيم وهو الاقتصاد في الطاعة والمداومة على العمل الذي يستطيعه يعينه على المداومة على العمل الصالح. وحديث حنظلة غير بعيد عن أسماع المستمعين لما عاد إلى أهله وقال يا رسول الله، لما عاد إلى أهله ثم رجع عافس الزوجة والأولاد، فلما رجع لقي أبا بكر في الطريق رضي الله عنهما فقال نافق حنظلة قال وماذا؟ قال إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا عافسنا الزوجات والأولاد نسينا ذلك أو غفلنا عنه. فقال أبو بكر وأنا كذلك. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة ساعة وساعة، ساعة في الطاعة وساعة تعينه على الطاعة، وهو أن ينشغل بالشيء المباح الذي يعينه على هذا. وهذا أيضا من الأسباب التي تعين العبد على المداومة على الطاعة.
الله أكبر.
ولذلك هذه من الأمور الدقيقة جدا التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، أن يستعين بالمباح على الاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى.
سبحان
كذلك الله. من الأسباب المعينة على الدوام على الطاعة أن يعلم العبد أنه كلما داوم على الطاعة كلما قرب من الله تبارك وتعالى.
الله.
وأحبه الله يعني كان في رعاية من الله عظيمة جدا. حديث الولاية المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قال حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. المؤمن إذا نظر يعني إلى هذا الفضل العظيم بالمداومة على الطاعات والاستمرار كيف أن يحصل له محبة الله، ويحصل له بأن الله عز وجل يحفظ جوارحه تكون جوارحه محفوظة. لا تعمل ولا تنظر ولا تسمع ولا تتكلم ولا تبطش ولا تسير إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ثم أيضا أن المداومة إذا علم العبد أن المداومة على العمل الصالح يكون سببا لحسن الخاتمة، يكون سببا لحسن الخاتمة، لأن الله تبارك وتعالى أجرى عادته الكريمة سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالمداومة على العمل الصالح سبب لحسن الخاتمة، فيهيأ له عمل صالح يموت عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فهذه بعض الأسباب التي إذا تأملها العبد وعمل بها كانت سببا بإذن الله تبارك وتعالى لمداومته على العمل الصالح وعدم انقطاعه عنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله يبارك فيكم يا شيخ خالد وينفع بكم ولا يحرمكم الأجر يا رب.
آمين. آمين.
الله يحفظكم فضيلة الدكتور، وأسعدتنا هذه المداخلة، جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ خالد القحطاني إمام وخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حبيبي 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 أنت رحماني،
أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني،
أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرنا أن نستكمل معكم بقية ما تبقى من وقت هذه الحلقة في المداومة على العمل الصالح، ونشكر فضيلة الشيخ خالد القحطاني على ما تفضل به وأجاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. معنا حاليا اتصال من فضيلة الشيخ نافل البغيلي إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله المستمعين الكرام.
حياك الله يا أبو عبد الله، ساعة المبارك.
حياك الله يا شيخ، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك، وجزاك الله خير، جزا الله خير القائمين على هذا البرنامج.
آمين.
نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه في الأخوة المستمعين.
الله يتقبل منه.
اللهم آمين. شيخنا نافل البغيلي الله يحفظك، اليوم قاعد نتكلم عن المداومة على العمل الصالح، وكان المشايخ تكلموا عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والاقتصاد في العبادة، وودنا حقيقة أن نعرف يعني كيف يداوم العبد على العمل الصالح، وما هي الوسائل التي تعينه على الثبات على ذلك؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن العبد من أعظم الأسباب التي تعينه على طاعة الله جل وعلا هو أن يكثر من الدعاء، دعاء الله عز وجل بأن يعينه على طاعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، ويعني من تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاجتهاد، كثير التعبد لله عز وجل، مع كثرة الدعاء لله تبارك وتعالى. فالدعاء من أهم أسباب أو الأشياء التي تعين العبد على طاعة الله عز وجل وعلى الثبات على هذا العمل الصالح. والعمل الصالح في الحقيقة لا يكون فقط في رمضان أو في شهر أو في شهر في شهرين، بل العمل الصالح يكون هو حياة المسلم، والحياة الحقيقية للمسلم هي طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الكافر لما يرى الموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية هي حياة الطاعة وحياة العبادة، كما أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يكثرون سواء في رمضان وفي بعد رمضان يكثرون من العمل الصالح، ويسألون الله عز وجل أن يثبتهم وأن يقبل منهم هذا العمل الصالح.
نعم، أسأل الله يحفظكم. طيب شيخنا، يعني من الوسائل أيضا العزيمة الصادقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، فكيف تفيد العزيمة الصادقة في المواظبة والمداومة على العمل الصالح؟
أي نعم، هو في الحقيقة أن العزيمة لا تأتي إلا بتوفيق الله عز وجل
سبحانه،
والله سبحانه وتعالى ما يوفق العبد إلا بعد دعائه.
نعم.
فالإنسان لما يسأل الله عز وجل العزيمة الصادقة والعزيمة القوية التي تعينه على الطاعة، لابد قبل ذلك أن يدعو الله عز وجل أن يلهم هذه العزيمة.
نعم.
فالعزيمة من أساس أو من الأسباب التي تعينه عليها أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه هذه العزيمة. وبعض الناس أو أكثر الناس تختلف عزائمهم، بعضهم تجد عزيمته ما شاء الله مثل الجبال، وبعض الناس تجد عزيمته ضعيفة جدا، فالناس يختلفون. لكن الموفق من وفقه الله عز وجل ودعا الله عز وجل بالصدق أن يلهم هذه العزيمة الصادقة التي تعينه على طاعة الله عز وجل. أيضا من باب يعني ذكرت أسباب الثبات على الطاعة و يعني دوام العمل الصالح، هو أن يحرص الإنسان على ترتيب وقته. الحقيقة أن الناس في رمضان تجدهم ما شاء الله يعني خاصة في الكويت وفي الخليج وفي الدول الإسلامية تلقى وقتهم مرتب، يعني تجد مثلا يصلي العصر ثم يجلس يستمع، مثلا إذا كان الإمام يلقي محاضرات بعد صلاة العصر يستمع ثم يقرأ القرآن إلى مثلا قبل الفطور، ثم يأكل الإفطار ثم يصلي العشاء ثم يصلي التراويح ثم يصلي الفجر. فحياة المسلم في رمضان مرتبة. لكن أكثر الناس بعد رمضان يفتقد هذه الخاصية وهذا الترتيب، فتجد مثلا يقول أنا والله أضيع كثير من أوقاتي. فنقول له أولا لابد أن ترتب أوقاتك، مثلا أنت في رمضان مثلا أوقاتك مرتبة في قراءة القرآن، مثلا تجد أكثر الناس يجلس بعد العصر ويقرأ القرآن، خاصة في الأيام هذه في الصيف تجده قبل صلاة الفجر، ونحن نشاهد أكثر الأمة يرون أكثر المصلين يجلس قبل صلاة الفجر يقرأ القرآن إلى الأذان ثم يصلي الفجر، وبعضهم ما شاء الله يجلس إلى الشروق وبعضهم ينصرف. فالإنسان يعود نفسه على ترتيب وقته حتى تكون يعني له الطاعة ثابتة ومستمرة ما بعد رمضان وما بعد هذه المواسم العطرة. يعني مثلا لو أن الإنسان مثلا يأتي إلى مثلا المسجد قبل صلاة العصر بعشر دقائق أو بخمس دقائق، أو على الأذان يصلي ركعتين مثلا أو أربع ركعات، ويجلس مثلا يقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل، ويفعل كذلك في صلاة العشاء. هذا عمل بعض الناس يحتقره، يقول أنا لو أجلس مثلا ساعتين أقرأ القرآن، يا أخي قليل داعم خير من كثير منقطع، كما قال عليه الصلاة والسلام، وأحب الأعمال أدومها وإن قلت. فالأعمال القليلة يحبها الله عز وجل، أما الأعمال الكثيرة تكون في رمضان ثم بعد ذلك ينقطع بعد رمضان، هذه الأعمال لا يحبها الله عز وجل.
الله المستعان. أسأل الله أن ينفع بكم فضيلة الشيخ نافل البغيلي على ما تفضلتم به وأجدتم، ونسأل سبحانه أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
جزاكم الله خير شيخ نافل، نفع الله بكم، الله يبارك في جهودكم.
آمين آمين يا
شيخ. لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم، بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا والإمام لا يشتكى إلا إليه
لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب وأغمر فؤادي بالطيوب ليفوز بالعرض علي
لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب أتم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا والإمام لا يشتكى إلا إليه
قد جئت بابك مسلما وبكى فؤادي نادما
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية ويسرنا أن نستكمل معكم بقية ما تبقى من عناصر هذه الحلقة وبودنا أن تشاركونا باتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي هي 2242 1700 و2242 1960 أعيد مرة أخرى 2242 1700 و2242 1960 نسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم حياك الله مجددا فضية الدكتور أبو عبد الرحمن
يبارك فيك يا شيخ حسين
الله ينفع بكم شيخنا كنا قاعد نتكلم يعني عن المداومة على العمل الصالح
نعم.
فلا شك بأن صحبة الأخيار من الوسائل التي تعين العبد على أن يكون مداوما ومواظبا على العمل الصالح فبودنا يعني أن تتكلم حول هذا المحور نفع الله بكم
اللهم آمين وإياكم لا شك يا شيخ حسين له من يسمع
لا
بأن
دكتور.
الجلساء الصالحين من أعظم أسباب صلاح جليسهم
نعم.
ولا شك أن الصحبة الصالحة من أعظم الأسباب المعينة بتوفيق الله عز وجل للعبد على أن يكون من أهل الصلاح والاستقامة ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
الله أكبر
يعني الله عز وجل هنا أمره بأن يصبر نفسه مع هؤلاء
نعم
مهما وجد الإنسان من الصالحين من تقصير أو جفوة أو أخطاء عند بعضهم
نعم.
فعليه أن يصبر لأن الجليس يؤثر في جليسه تأثيرا عظيما كما قال صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل
نعم.
وهنا لابد أن ندرك المعاني الدقيقة لهذا الحديث فالمرء على دين خليله خليله يعني صاحبه الخاص جليسه
نعم.
اللي يطلع ويروح وياه ويرجع وياه ويسافر وياه وإلى آخره هذا الخليل بحسب ما فيه من صلاح يصلح خليله وبحسب ما فيه من فساد يتأثر به خليله
نعم.
بل هذا يعني بحسب درجة الصلاح اللي فيه إذا كان من السابقين سيكون من السابقين بالخيرات
الله
إذا كان ممن يحرص على الفرائض وعلى نوافلها ويجتنب المحرمات والمكروهات ستجد أن الجليس يحذو حذوه في ذلك
نعم.
والعكس بالعكس حتى إذا كان الخليل من طلبة العلم والحريصين على العلم وكذا ستجد أن خليله بإذن الله يتحلى بهذه الأشياء
جميل.
والصاحب
ساحب كما يقولون
نعم. نعم يسحب صاحبه إما إلى الخير وإما إلى الشر والعياذ بالله يعني كثير اليوم ممن تورطوا بجرائم أدخلتهم السجون وعضوا أصابع الندم يمكن حين بعضهم يسمعنا عسى الله يفرج عنا وعنه
اللهم
كثير من هؤلاء إنما قادهم إلى هذا الوضع إلى تعاطي المخدرات إلى القتل إلى جرائم نكراء تشمئز منها آذان المستمعين
اللهم استعان
إنما قادهم إلى ذلك الجلساء السيئون
اللهم استعان
والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا فقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير
نعم
ثم فصل صلى الله عليه وسلم فقال
عليه الصلاة والسلام
فحامل المسك إما
أن يحذيك.
نعم.
يعطيك ها
هدية
على قولة أهل الكويت الحذية.
نعم.
يعني أن يحذيك في بعطية. وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه المسك.
نعم.
وإما أن تجد منه ريحا طيب.
هذا أقل الأحوال.
هذه أقل الأحوال.
نعم.
ولاحظ أن حامل المسك هذا لن تجد عنده ما يسوك إن شاء الله
بإذن الله،
لن تسمع منه يعني غيبة ولا نميمة ولا. وأنا أريد أن الأخوة يعني نحن شيخ حسين لا خير فينا إذا ما صرحنا أنفسنا وصرحنا أخواننا،
لابد
لما نقول يعني جليس صالح ما نقصد أنه بس أنه يكون ملتحي وعليه سيمة السنة، لأن بعض مو بعض يعني استغفر الله منك، بل كثير من الملتحين اليوم يعني يستمرون الغيبة والنميمة ودخل بينهم الشيطان والتحريش ويعني تساهلوا في أعراض الناس، بل والله أن بعضهم أعراض الناس عنده مثل المناديل، يعني بسهولة يروج الشائعات ويطعن وكذا. هؤلاء في الحقيقة ليسوا جلساء صالحين، وإن كانت سيماهم سيماء الصالحين. الصلاح ليس فقط صلاح الظاهر، صلاح الظاهر إعفاء اللحية هذه من واجبات ورفع الإزار إلى آخره، لكن وجود هذه الأشياء مع فساد القلب أو مع تلبس هذا الشخص بالذنوب الكثيرة في الحقيقة يعني لا يعفيه من المؤاخذة فيها على هذه الذنوب. وذاك لما نقول جليس صالح، لا، ابحث عن الجليس اللي فعلا إذا جلست معه إما أن يحذيك من الطيب والعمل الصالح.
نعم.
والمسك، وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للجليس السيء فقال كنافخ الكير. نافخ الكير قال صلى الله عليه وسلم إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة.
نعم.
اليوم الجلساء السيئين تقعد معاهم يعني ملوثين الجو في المكان بالتدخين، وربما أشياء أشنع من التدخين، كذب وغيبة وطعن وذكر يعني للأمور التي لا يجوز ذكرها.
نعم.
ومجاهرة بالذنوب والمعاصي، أنا فعلت كذا وأنا سويت كذا وأنا سويت كذا إلى آخره. لا شك أن هذه تؤثر على الإنسان حتى لو كان صالحا أفسدته.
الله المستعان.
وكم من صالح وصالحة أفسدتهم والعياذ بالله يعني الصحبة السيئة.
نعم.
أهل الكويت يقولون شيخ حسين من خاول المصلين صلى، ومن خاول المغنين غنى. الإنسان يختار.
نعم.
لنفسه، لا جدال في هذا.
جميل.
تبقى عندنا قضية يعني المداومة عمل على العمل الصالح. نحن بواقعية نقول لا نطالب الناس بأن يكونوا كما كانوا في رمضان.
نعم.
فرمضان موسم مبارك تصفد فيه الشياطين.
نعم.
هذه الأمور لا بد أن نلحظها. اليوم يعني النفس تنازع الإنسان والشياطين تنازع الإنسان، والمشاكل كثيرة جدا تحيط بالإنسان، لا يمكن أن يكون كما كان في رمضان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن نريد منهم أن يبقوا أنوار هذه الطاعات. نعم. كان محمد
يشهر معنا اتصال.
نعم.
حياك الله أخونا أحمد الحشاش.
يا هلا فيكم، يا هلا بالشيخ موجودين.
الله يحفظك
شيخ أحمد.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مثلا نقلوا المشايخ أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها. فعلى الإنسان ما بيزيد على كلام المشايخ أن يستمر في الطاعة ولو بالقليل، فقليل دائم خير من كثير من قطع. هذه نقطة. والنقطة الثانية، على الإنسان أن يخاف ألا يتقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة. سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لا هم الذين يزنون أو يسرقون، فقال لا لا فهو الذين يصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيام رمضان وقيام.
اللهم آمين.
وعلى الإنسان أن يكون شكور أن بلغه رمضان، وأن يشكر هذه النعمة بالمداومة على هذه الطاعات ولو أن قصر فيها. هذا اللي عندي، وصلى الله وسلم وبارك عليه.
جزاك الله خير يا شيخ، ساعة المباركة، أسأل الله حفظك.
الله ينفع بكم يا أخونا أحمد الحشاش، وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة.
الأخ أحمد من الشباب الطيبين، طلاب كلية الشريعة، وأظن عضو في جمعية الشريعة أيضا،
ما شاء الله،
ويعني من الحقيقة يفرح الإنسان برؤيتهم.
أسأل الله أن ينفع به.
آمين. وسمو الأمير له كلمة جميلة قبل أيام لما قال أن احنا نشوف عيالنا الحمد لله كذا الصلاح ويبكون من خشية الله وكذا، لكن نخاف عليهم من الانحراف وكذا.
نعم.
يعني هذه اللفتة الأبوية من سمو الأمير الحقيقة تحمل المسؤولين المسؤولية بأن يحموا الأبناء من أي أفكار منحرفة.
نعم.
يعني الأخوة في وزارة الأوقاف، في الإعلام، في كلية الشريعة، في المعاهد الدينية، في غيرها التربية، يعني أي مصدر يبث الفكر المنحرف عند الشباب وفي بين أبنائنا يعني يجب أن يقطع دابر هذا الشر.
جميل.
مثل ما أننا نحاسب ونطارد اللي يسممون أبدان الناس، علينا أن نطارد من يسممون أفكار الناس.
نعم.
عسى الله يكفينا وياكم.
اللهم آمين.
أما إذا عندنا شيخ حسين عندنا.
نعم.
شيء لحافظ.
نعم، في عندي نقطة هامة شيخنا.
نعم.
قد تحول بين العبد وبين أن يوفق إلى المواظبة على العمل الصالح، وهي المعاصي. فالبعد عن المعاصي قد يكون سببا في توفيق العبد إلى أن يكون مداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فحقيقة أن يعني ودنا تسلط الضوء شيخنا يعني في ختام الحلقة، يمكن تبقى 5 دقائق من وقت هذا البرنامج، ودنا نتكلم عن هذا المحور الهام، كيف أن البعد عن المعاصي يكون سببا في التوفيق، وكيف أن ارتكاب هذه المعاصي والمجاهرة بها قد يحول بين العبد وبين التوفيق لأن يكون مداوما على طاعة الله.
نسأل الله العافية والسلام.
اللهم آمين.
ما في شك يا شيخ حسين أن هذه الذنوب لها أثرها على قلب العبد،
مستعمل.
وكذلك لها أثرها على بدن الإنسان وعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الفتن وهذه الذنوب لا تصيب القلب دفعة واحدة بل تصيبه رويدا رويدا حتى. نعم. يمرض هذا القلب.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام:
تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا.
نعم.
تعرف بعض الحصير اللي من الخوص وكذا، عود عود ويربطون عود ببعض.
صحيح.
هكذا تعرض الفتن على القلوب.
سبحان الله.
فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء،
الله أكبر،
حتى يصبح أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض،
الله أكبر.
وأيما قلب أشربها، شوف هذا بدت فيه النكتة السوداء.
نعم.
نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير أسود مربادة كالكوز مجخية.
نعم.
الكوز مجخية يعني مثل القلاص المقلوب. القلاص إذا حطيتها على فمه.
نعم.
جيد على الأرض، هذا القلاص لو تصب فيه ماء ليه الصبح ما راح
يقبل
الماء ولا يقبل
المقلوب.
نعم. القلب نسأل الله العافية والسلام.
نعم.
إذا انتكس، إذا أصبح كالكوز مجخية، لو يسمع المواعظ، يسمع الآيات، يسمع الأحاديث، يسمع القصص، يشوف أخبار الموتى ويشوف كذا، ما يتأثر، عسى ربي يعافينا وإياكم. هذا حال من ختم الله على قلبه. والله عز وجل ما ظلمه في بختمه على قلبه، وإنما هو الذي تلقى هذه الفتن وأتبع نفسه هواها.
نعم.
وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس بظلام
للعبيد.
فهذه الذنوب إذا كثرت لا شك أنها قد تحول بين العبد وبين التوفيق.
نعم.
ولذلك كان بعض السلف يعني يقول: إني لأجد أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي.
سبحان الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
الله أكبر.
والأثار الذنوب يعني كان بعض السلف يخشى الذنوب خشية كبيرة ويخشى أنها تؤثر على طاعته، ولذلك كان بعضهم إذا نام عن صلاة الليل قال يعني حرمتني ذنوبي أو
الله
كذا
مستعد.
والوضع اليوم خطير جدا، يعني أنس رضي الله عنه يقول للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. نعم. كنا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
الله أكبر.
وابن مسعود رضي الله عنه يقول المؤمن يرى ذنوبه كالجبل.
نعم.
يكاد أن يسقط عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذباب الذي حام حول أنفه فنهره، أو كما قال رضي الله عنه. فالأمر خطير. بقيت عشان لا نستغل الوقت شيخ حسين، إذا كان شهر رمضان انتهى صيامه فإن الصوم مشروع في كل وقت لله الحمد.
جميل.
ومما يشرع في هذه الأيام صيام 6 من شوال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله.
الله أكبر.
ولذلك صوم 6 من شوال يتأكد استحبابه. وبعض الناس يظن أنه إذا صام الصابريات كما يقولون 6 من شوال مرة أنه في كل سنة يجب عليه أن يصوم. لا، هذا ليس بصحيح، بل صوم 6 من شوال مستحب في كل وقت، كل عام يستحب الإنسان ولا يجب عليه.
نعم.
هذه 6 شيخ حسين لا يهم من يسمع، يجوز صومها قبل في بداية شوال بعد العيد مباشرة. نعم. أو في وسط شوال أو في آخره،
حتى من كان عليه قضاء.
نعم.
نعم.
كذلك يجوز صومها متتابعة وراء بعض، وكذلك يجوز صومها متفرقة.
نعم.
يجوز جمع النية بين 6 من شوال مثلا والأيام البيض الاثنين والخميس، لا بأس.
نعم.
لكن لا يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صوم 6 من شوال. واحد يقول علي والله 6 أيام قضاء أصومهم شوال وخليها مرة، وهذا الكلام لا يستقيم. القضاء يجب أن يكون لوحده ثم صيام 6 من شوال. طبعا المسألة المعروفة، هل يجوز تقديم 6 من شوال قبل القضاء؟ يمكن. نعم. كان معانا الدكتور محمد
نسدي
محمود جزاه الله خير وناقش المسألة، وقوله هو الصواب وهو الذي عليه الآن كثير من العلم، وهو مذهب الجماهير
بالجواز،
وهو أنه يجوز يعني. نعم. للإنسان أن يقدم صوم 6 من شوال قبل القضاء. وعسى بس ما يزعين أبو محمد يأشر
لأن قاعد يأشر لنا أخرنا،
الله يثق الموازين. جزاك الله خير شيخ حسين، جزا الله جميع الأخوة والأخوات على حسن استماعهم.
الله ينفع بكم فضية الدكتور، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. إلى هنا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة 9، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لجزء من الختمة المرتلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا